الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وقلنا أن الحق واحد لا يتعدد، وأن هذه القصة تدل على أن من بذل وسعه واستفرغ جهده للوصول إلى الحق ولكنه لم يصل فلا يؤثم، بل هو معذور وله أجر. وهذا هو المعني بما ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. وقاس العلماء المفتي على الحاكم، واشترطوا كلهم عن بكرة أبيهم أن يكون هذا الذي اجتهد وجانبه الصواب من أهل الاجتهاد. أما أنه يقحم نفسه في قضية لا يتمكن من قراءتها فضلا عن الاجتهاد فيها، هذا لا يجوز. قصة أبي لبابة ذكرها ابن هشام والبيهقي في دلائل النبوة، لما اشتد الحصار بهم، بمن؟ بيهود بني قريظة، وعلموا أنه لا مفر من النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثوا إليه أن ابعث لنا أبا لبابة ابن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف، وكانوا حلفاء الأوس، لنستشيره في أمرنا. فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فلما رأوه قام إليه الرجال، وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق له، رق له. قلنا أن رقة القلب لها مواطن، والحزم له مواطن، فإذا خلطت بين هذا وذاك لست على الهدي. فالرقة لها مواضع، والحزم والشدة له مواضع. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وكان يطوف بالبيت، فكان سفهاء مكة يجلسون في الحجر وبدأوا ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم. فلما فرغ من طوافه اقترب منهم وقال: تعلمون معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح، أي بالقتل. يبقى في مواطن الشدة مطلوبة والحزم مطلوب، وفيه مواطن ينبغي عليك أن يرق قلبك، ونحن ندور مع الأدلة حيث ضارت. طيب، يقول: فرق لهم وقالوا له: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه: إنه الذبح. يعني إيه؟ هم استشاروه، إيه رأيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزل على حكمه، يعني نسلم السلاح ونخرج من الحصن ويحكم فينا، تراه ما يحكم فينا؟ قال لهم: الذبح سيحكم بقتلكم. طيب، بناء على هذه المعلومة سيستمر عناد بني قريظة ويمكثون في حصنهم مهما ازداد، ويبقى ده في مشقة على المسلمين. ومن هنا جاء المأخذ، والذي ظنه أبو لبابة أنه خان الله ورسوله. يقول: قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدمي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله، لأن دي معلومة ما ينبغي أن تقال. ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عموده وقال لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت، وعاهد الله ألا يطأ بني قريظة أبدا ولا أري في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم وكان قد استبطأهم، أخبروه أنه حدث منه كت وكت وكت وهام على وجهه ورجع إلى المدينة وربط نفسه في سارية من سواري المسجد وقال لا أفك حتى يتوب الله عليه. سيأتينا بإذن الله أنه رضي الله عنه كان يفك عند الصلاة عند الفريضة حتى يؤديها، وبعد أن يفرغ من الفريضة والنافلة يقوم فيربط في سارية المسجد للنهار عقوبة لنفسه. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكاني حتى يتوب الله عليه. فاستمر على هذه الحال مربوطا لا يحل إلا للصلاة فقط حتى نزلت توبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحر وهو في بيت أم سلمة، فقالت أم سلمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر وهو يضحك، قالت فقلت مما تضحك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحك الله سنك؟ قال تيب على أبي لبابة، يعني نزلت توبته من السماء. قالت قلت أفلا أبشره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى إن شئت. قالت فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، فقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. قالت فثار الناس إليه ليطلقوه، فقال لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده. فلما مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقهم. ونزلت فيه قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، عسى من الله واجبة وحق وخبر صدق. طيب هنا إخواني ملحوظة، وهي أول خطوات التوبة والرجوع إلى الله الاعتراف بالذنب، أول خطوة. ولن يتمكن العبد من الندم ومن العزم على عدم العود ومن الإقلاع إلا إذا اعترف أنه على ذنب وعلى معصية. ومن هنا جاء الفارق بين قبول توبة العاصي وعدم قبول توبة المبتدع. ونعني بعدم قبول توبة المبتدع أي لا يوفق ولا يهتدى إليه، ووجه ذلك أن المبتدع يبتدع ويظن أنه يتقرب إلى الله فكيف يتوب وهو يظن أنه على طاعة. أما العاصي مهما ازدادت معصيته واستشرف الظلم والفساد يعلم أنه على معصية، سرعان ما يتحرك قلبه وما فيه من نكاية يحمله على الاعتراف ويتوب الله عز وجل عليه. لذلك أثر عن بعض سلفنا أنهم قالوا أشنع المعاصي من ترى أنها ليست بمعصية، وأشد منها في الشناعة من ترى أنها طاعة. وهذا هو المعني بقول ربنا عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء، وقوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيضا ما حدث من أبي لبابة وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهل يا ترى يجوز للإنسان إن عصى الله عز وجل أن يلزم نفسه بإلزامات لم يلزمه بها الشرع؟ الجواب لا يجوز. يعني واحد قال لك مثلا عصى ربنا، قال لك خلاص أنا بقى عشان أرب نفسي صح سأقف في الشمس 4 ساعات، لا يحل لك. يبقى عندنا الإنسان لكي يوقع على نفسه عقوبة بذنب فعله الأمر ليس لك. ممكن يلزم نفسه بشيء من الطاعات ولكنه أيضا على غير هدي السلف. فالصواب الندم والعزم على عدم العود والإقلاع على الذنب، ورحمة الله واسعة. أما أن يقع من الإنسان معصية، واخد بالك، كما وقع من بعضهم أنه نظر إلى محرم فضرب عينه ففقأها، هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك. وكما حدث، كما يحكى يعني، من نائلة بنت الفرافص، لأن احنا عندنا أصل بنسير عليه أقوال وأفعال جميع الخلائق، يستدل لها أم يستدل بها؟ لا. نائلة بنت الفرافصة زوج عثمان رضي الله عنه، كما يحكى عنها أهل التفسير، كانت لها ثغر جميل، والثغر ما في الثنيتان عند التبسم. فلما تقدم لها بعض الناس لينكحها فسألت: ما الذي أعجبك؟ قالت له: ثغري. قالت: والله لا يتمتع به غير عثمان. ودقت ثغرها بحجر فأسقطت ثنتاه، هذا غير مشروع. يبقى احنا بنتقيد بالشرع وليس لنا أن نتخطاه وإن أمل علينا العقل حسناه، لا، لأن المسلم ملتزم. فكون أن الإنسان يوقع على نفسه عقوبة لمعصية لا يجعلها ديدانه، لأن هناك فرق بين أن يفعل الإنسان الشيء، يعني قال له خلاص أنا عشان أؤدب نفسي طالما غبت عن صلاة الفجر وبدون عذر هتصدق بألف جنيه، لك أن تفعلها مرة مرة، أما أن يكون ديدنه ونبدأ نعممها ليتخلف يدفع 5 جنيه، لا، هذا ليس من السنة وليس من منهج سلفنا الصالح. طيب، أي نعم، طبعا قوله لما انطلق من بني قريظة، وهذا أمر له وجهة في الشرع، وهي أن الإنسان إذا عصى الله بسبب ينبغي أن يبعد عن هذا السبب حتى لا يذكره بالمعصية ومن ثم يعود إليه. وهذا الذي حدث في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، قصة معروفة. الشاهد أنه ذهب إلى عالم وأخبره إنه قتل 100 وأراد أن يتوب، فقال له العالم: إن أرضك أرض سوء، بلدك بلد سوء، انطلق إلى بلدة كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فانطلق، القصة معروف. يبقى أصبح أنا عندي مكان معين عصيت الله فيه، ويغلب على الظن إن ذهبت إلى هذا المكان سأتذكر المعصية وأحن إليها أقع فيها، ابعد. أدي مقصد أبي لبابة رضي الله عنه وأرضاه. يبقى عندنا أسباب المعاصي كلها من ضعف الإيمان، غياب وزع التقوى، كثرة الشبهات، وكثرة الاغترار بحلم الله، مخالطة قرناء السوء، كل هذه الأسباب انغلب على ظنك. زي بالضبط لك صديق، وصديقك ده صديق سوء، ويغلب على ظنك إن استمرت العلاقة بينك وبينه سيودي بك إلى التهلكة، لا، لك أن تلزم نفسك بإلزامات ولا تقترب منه ولا تجلس معه ولا تعاشره، فسلامة الدين لا يعادلها شيء. طيب، إسلام نفر من بني هدل، قال ابن إسحاق: ثم إن ثعلبة ابن سعية وأسيد ابن سعية وأسد ابن عبيد، وهم نفر من بني هدل ليس من بني قريظة ولا النضير، نسبهم فوق ذلك هم بنو عم القوم، أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها بنو قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمرو ابن سعدة. هنا سؤال إشكال. عندما تيب على كعب بن مالك فعلت أم سلمة مثل ما فعلت مع أبي لبابة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن تخبر أم سلمة كعب في وقت الصحر حتى لا يزعج صوب خلة النوم، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق أم سلمة أن تخبر أبي لبابة، مع العلم كان وقت الصحر أيضا. لا، تيب على كعب بن مالك بليل وليس بصحر في منتصف الليل. أيضا كعب بن مالك وصاحبيه كانوا في المدينة، الله أعلم بهم كانوا فين، واخد بالك؟ أما أبو لبابة كان فين؟ كان في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: اعتاد بعض القائمين على بعض في بلدتنا ليلة يوم عرفة وعشراء أن يذيعوا على أهل البلد الميكروفون، أهالي البلد الكرام، غدا بمشيئة الله يوم عرفة أو عشراء، ويحثون الناس على صيام وبيان فضله. هذه بدعة ضلالة لا يجوز مطلقا، نتقيد بالشرع. أقصى ما يمكن المسألة معروف، يعني مثلا خطبة جمعة أو درس فقط، أما أنا في الميكروفون والكلام ده هذا مخالف يا إخوان. يقول: ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواثبت الأوس، فقالوا: يا رسول الله إنهم موالينا، يعني بنو قريظة وافقوا أن ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. قام الأوس وقالوا: وصل إنهم موالين دون الخزرج، وقد فعلت في موالين في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت. اللي هم بنو النضير تركهم يحمل ما حملت الإبل والبغال من الحلقة وينصرف، إلا الحلقة وينصرف. يقول: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بني قريظة حاصر بين بنو قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج، فنزلوا على حكم عذرا بنو قينقاع وليس بنو النضير. فسأله إياهم عبد الله ابن أبي بن سلول فوهبهم له. فلما كلمته الأوس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك إلى سعد بن معاذ. خلاص أنتم بتشفعوا عندي في بني قريظة أن أترفق بهم كما ترفقت بموالي الخزرج من بني قينقاع؟ قالوا: أجل. قال: خلاص، الحكم إلى رجل منكم، سعد بن معاذ هو يحكم فيه، أنا موافق. انتبهوا معشر المسلمين حتى تعلم حقيقة الوقوف على خطورة ما يفعله أعداؤك، ولا طريق أبدا. يعني دايما كده أريد منكم الـ 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 يعني شؤم المعصية الذي نعانيه جميعا من جراء الخروج على الولاة والتحزب، إياك أن يفوتك أو تغفل عنه. وترق لمبتدع ضال كان يجول ويصول مؤتمرات ومرسي والإسلام هو الحل، إياك تنسى شؤم ما نحن فيه وتبدأ ترق له. طب ما كده ما عملناش حاجة. ما هو انظر بقى إلى سعد بن معاذ، لم ينسى سعد غدر بني قريظة. ولك أن تتخيل الأحزاب 10,000 مقاتل والخندق، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من أهل المدينة، وفي عوالي المدينة النساء والذرية والأطفال، من أعلاهم يهود بني قريظة. تخيل مدى الشدة والخوف والقلق والإنزعاج الذي حل بالرسول والصحابة. طيب الذي تسبب في هذا كيف طريق له؟ كيف طريق الذي تسبب في أن يعلو صوت أهل البدعة بالطعن في السنة والطعن في ثوابت الشريعة؟ كيف يرق قلبك له؟ كيف تنساه؟ ما هو ده اللي بنعاني. أنت فكر أن تونس والجزائر والعراق وليبيا هتقوم لهم قائمة؟ ابقى بين ما ده واقع علم بنعيشه. فكيف يرق قلبك لمبتدع أصبح طريح الفراش أو مات؟ أنسيت بدعته؟ أنسيت بدعته؟ حدثني من لا أته عن رجل مبتدع من مدغم مات، جعل بعض إخواننا يخطب العيد وبدأ يشتم: يا كلب يا ابن الكلب. ورجل من أهل السنة مجرد أن يمت طريق له أنت كده بعيد خلص عن الصواب. أين الشدة والغلظة على أهل البدع؟ نرق لهم بمجرد إن هو يعني إيه ضعف عن إظهار بدعته. لما لم يعترف ولما لم يصدع بالحق كما كان ينعق كما ينعق الحمار الإسلام هو الحل وحزب النور الإسلامي؟ لما؟ لأن فعلا يؤسفني إن بعض الإخوة بدأ يرق للمبتدع لصالح من؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحكم لسعد بن معاذ منكم يحكم فيهم كما يتراءى له. طب سعد متربي رضي الله عنه ويعرف مدى الخطورة التي كان فيها المسلمون لما غدرت بني قريظة، ولعلكم تذكرون لما ذهب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ليستجلوا الأمر من بني قريظة، بمجرد أن وصلوا إلى الديار سمعوا السب والشتم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن عبادة كان رجلا حديدا، فبدأ يقابلهم بالسب والشتم، فقام ابن معاذ: سعد، دع عنك هذا يا سعد، دع عنك هذا، ما بيننا وبين القوم المشاتمة، ما بيننا وبينهم إلا السيف. نقعد نشتم في بعضنا؟ موضوع أكبر من كده. الدمار اللي احنا فيه، تكالب الأعداء على بلادنا والضغط على اقتصاد البلاد، مين السبب فيه؟ أكل هذا من أمريكا وغيرها خوفا وحرصا وحزنا على أن الإخوان عزلوا عن الحكم لأنهم كانوا ينشرون السنة؟ لا والله، ده كانوا سيدمرون البلاد تدمير لن تقوم للبلاد قائمة. طب يبقى اللي مشي معاه واللي دعا له واللي كان واقف على الكمبيوتر ويطلع الكارنيه وكده تنساه؟ يا الله، إلى هذه الدرجة هانت عليك السنة؟ إلى هذه الدرجة هانت عليك ما نحن فيه من شؤم ومن نكد ومن ضنك وهم تسببوا فيه؟ لا يا أخوانا، لا. عشان كده أحذر نفسي وإياك، إياك أن يرق قلبك لمبتدع إلا إذا تاب. تاب أخونا وعلى رصد من فوق، أما هو على بدعته وسكت ولم يتكلم؟ لا والله، ولا كرامة إلى قيام الساعة. أنت مبتدع ضل، لا تكلم وتهجر، مت لا نشيع لك جنازة. إلا إذا لم يبقى على وجه الأرض إلا نحن، هناخد أربعة مننا ونعصر على نفسهم لمونة، روحوا شلوه، روحوا شلوه. إخواننا، ما يصحش أن تلين القلوب لأهل البدع تتألف قلبه. ده احنا من 2011 واحنا عمال نتألف كل كده، ولا واحد استجاب. نودي خد يا عم كتب، حاضر. طب احضروا، حاضر. وبعدين ما صدع، لا والله، هؤلاء القوم تغلغلت البدعة حتى وصلت إلى شغاف القلب، وإلا لما لم يعترف. ده سؤال بيحيرني، لما لم يعترف؟ قول احنا غلطانين يا اخوان، وإلا بقى يبقى هو مش غلطان. طيب، في الصحيحين وغيرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، نعم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فأتاه على حمار، وعند ابن حبان، وحف به قومه، اللي هم مين؟ الأوس، اللي هم الصحابة، فجعلوا يقولون: يا أبا عمرو، حلفاؤه ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. أرادوا أن يرققوا قلبه، لكن إزاي وأنا هنسى اللي عملوه؟ ننساه إزاي الكلام ده لو اعتدوا على أموالنا وخصومة شخصية؟ ممكن نعد الطرف، لكن ده خصومة من أجل الدين، بس هي دي القضية كلها، من أجل السنة، من أجل نشر راية السنة. أما كون ننسى ما فعلوا؟ لا. يقول: وعند ابن إسحاق وكان رجلا جسيما جميلا، ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: يا أبا عمرو، أحسن إلي في مواليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم. فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. خلاص بقى احنا أظن بطل كلام. ليه؟ أصله مستشعر مدى الخطورة التي كان فيها المسلمون وقت الأحزاب، ومدى الشدة والضنك الذي وقع فيه المسلمون لما بلغهم غدر بني قريظة. ما يتنسيش ده اللي احنا بنقوله، لكن احنا ننسى المؤتمرات اللي عملها ياسر برهان واللي معاه، ننسى كلام محمد حسان، يستحيل يستحيل ننسى كلام وحيد عبد السلام بالي وعلى المنصة يقول قتلهم في النار وقتلنا في الجنة، يستحيل. كيف ينسى وهو مضاد للمعتقد؟ انتبهوا معشر المسلمين، وأرجو أن تعيدوا النظر في السلوك وفي التصرف. يعني هنا بيقول إيه؟ يرى يجلس معك دلوقتي شخص عدم هجر المبتدع ويمنع مخاطرهم برأيه الشخصي. طب إزاي هذا الشخص يا أخي الفاضل صاحب السؤال إن أصر؟ الحقه بالقوم، الحقه بالقوم. أصل إحنا ما بنجاملش حد في الدين، أنا هجملك عشان إيه؟ لا عندي لك مصلحة ولا عندك ليا مصلحة. أنت رجل عدو للسنة وعدو لأهل السنة، خلاص المعاداة بيننا إلى قيام الساعة. وإلا عاوزين مبرر كيف تصادق وتصاحب من يدعو إلى البدعة، إلا إذا كان بقى البرلمان عندك مش بدعة، والطعن في السيسي حفظه الله مش بدعة، والتآمل على البلد ولم الدولارات مش بدعة. إن كان ده عندك مش بدعة قول حتى نعرف حقيقتك. وأرجو أي أخ يداهن المبتدعة ولا يهجرهم يا ريت لا يحضر لي مجلس، يا ريت، لأنه من الممكن أن تضغو علي بشريتي ويصدر مني ما لا يليق، أرجو ذلك. يقول فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما دنا من المسجد، المراد المسجد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أعده للصلاة فيه في ديار بني قريظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم فأنزلوه، لأنه كان رجلا جسيما وكان على حمار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحكم فيهم، قل في النازل يعمل فائي. فقال سعد ابن معاذ عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت. يعني فعلا كلامه يمشي عليهم ولا إيه؟ قالوا نعم، وعلى من هاهنا في الناحية التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لهم. يعني حكم ماشي عليهم وعلى الأنصار والأوس والخزرج. طب فضل بقى النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأدب العالي لم ينظر إليه، يعني مش وحكم ماشي عليك، لا دي قلة أدب لا تصدر من صحابي. ثم أعرض عنه وقال على من هاهنا، ففطن النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم يا سعد حكمك ماض علي. فقال سعد رضي الله عنه فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال كلهم. أيوة كلهم. ليه؟ ما كله غدر. ألا هو في واحد قال لهم لا ما تقدروش خليكم محترمين؟ أبدا كله غدر، حتى الذي خيرهم بين ثلاثة أمور معاه أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الضرار والنساء. قال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. يبقى لما نيجي نقول إيه؟ وافق عمر قوله قول الله وكذلك سعد. لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة أو من فوق سبع سماوات. قال الحافظ وفي حديث جابر عند ابن عائد قال أحكم فيهم يا سعد، قال الله ورسوله أحق بالحكم، قال قد أمرك الله تعالى أن تحكم فيهم. وقال أيضا ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق على المعنى الذي يلق بجلاله لا على المعنى الذي يسبق إليه الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التشبيه. طبعا القصة فيها دليل على أن الله عز وجل مستو بذاته على عرشه وعرشه فوق سماواته. هنا فائدة وهي متعلقة بحكم القيام، وإذا مسألة من الشرع والدين لابد أن نراعيها في بيوتنا وفي سلوكنا. أنت راجل مدرس دخلت على الطلبة بتوعك، التلاميذ في الفصل ده، إن كان في حد بيجي لك يعني، خلينا في الدرس الخصوصي في الأوضة اللي أنت زي المخبأ وأعملها لهم دي. طيب لازم تعرف حكم الشرع إيه، أنت راجل مسلم ولابد أن تدعو الناس لدين الله عز وجل، وإياك أن تستهين بأمر تكلم فيه الشرع لعل فيه وفيه وفيه من الأسرار والعجائب ولا نعلم به شيء. القيام يكون للرجل ويكون إلى الرجل ويكون على الرجل. القيام للرجل بأن يقوم احتراما له وتقديرا بلا مصافحة ولا معانقة، بل هو محض قيام وجلوس، فهذا لا يسوغ ولا يجوز، وهذا الذي كان الصحابة لا يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من كراهيته له. يبقى إنسان جاي عليك أنت لا هتسلم عليه ولا حاجة، دخلت الفصل الطلبة شافوا لك قاموا، ومال بس قيام وتعظيم سلام والكلام الفاضي ده الذي لا يدل على دلة من كتاب ولا من سنة. طيب القيام إلى الرجل لاستقباله أو لمعانقته أو لمصافحته فإن ذلك سائغ، قوموا إلى سيدكم، فهذا قيام إليه وليس قياما له، ويؤيده رواية قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. القيام على رأس الرجل، فهو القيام على رأسه وهو جالس، كما حدث يوم الحديبية حيث كان المغيرة بن شعبة واقفا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرسه ومعه السيف، فهذا قيام سائغ إذا دعت الحاجة إليه. خدوا بالكم في الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم سمح للصحابة بأن يفعلوا أمور ليست من عادته، زي مسألة القيام على رأسه وهو قائل جالس بالسيف، وكذلك التبرك بآثاره من البساق والنخامة وفضل الوضوء، هذا ليس من عادته، ولكن صلى الله عليه وسلم تركهم عن عمد باللغة العامة لتصل رسالة إلى قريش عن طريق عروة بن مسعود الثقفي. كذلك لو أنت تلاحظ وهيجي لنا بالتفصيل، إن لما عروة بن مسعود الثقفي أول ما وصل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، يعني خليط، حري إذ قامت الحرب أن يفروا ويدعوك. فقام صدق الأمة وقال: أمصص بضر الله، أنحن نفر وندعهم؟ وبدأ هنا من بعد، يعني عروة بن مسعود فكر إيه؟ إن الصحابة دولت رضي الله عنهم وارضاهم أوباش، يعني أخلاط، شوية من قبيلة شوية من قبيلة، لو قامت الحرب وعضت عليهم بأنيابها هيفر. أبو بكر قال: لا، أمصص بضر اللات. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك الصحابة يتبركوا بآثاره، فما وقعت النخامة في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وما استطاع من جسمه، والنبي تركه. وعروة ينظر ويرمق، ليه؟ حتى يبلغ قريش. خدوا بالكم، انتوا ذهبتوا الى اقوام يتبركون بنخامته، يتبركون بفضل وضوئه، ده عروة بيقول ويقتتلون على فضل وضوئه، هؤلاء القوم يفر ويدعوه؟ لا يمكن، بدليل انهم لما ارادوا ان يتبركوا به في موضع اخر نهاه. يبقى أصبح هنا لكل مقام مقال، والكيس من يفطن للفعل الذي يتناسب مع القيام. يبقى في صلح الحديبية ترك المغيرة يقف على رأسه بالسيف، يعني إيه؟ النبي جالس صلى الله عليه وسلم والمغيرة واقف جنبه وفي يده السيف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الصحابة وجلس وقاموا قال كدتم أن تفعلوا فعل الأعاجم، ونهى أن يصلي الرجل إماما جالسا والمصلون خلفه قياما، بل قال صلوا جلوسا، لأن الجلوس والقيام لا مخالف لشرعين. طب في الموطن ده لا لازم، كما حدث في غزوة بدر وسبق لما وجد سماك بن خرشة أخرج عصابة حمراء عصب بها رأسهم وكانوا يسمونها بعصابة الموت، وبدأ يتبختر بين الصفين بسيفه، فقال هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموقف. لذلك أجاز كثير من أهل العلم أن يجعل المحارب نعل السيف من الذهب أو الفضة، واخد بالك أنت إزاي؟ اليد كده من الذهب، ليه؟ تفرقش معانا، نضربك به ضربا يزيل الهام عن مقيله. طيب، روى أبو داود بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا، وقال الحسن حديثا وكلاما، ولم يذكر حسن السمت والهد والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كرم الله وجهها، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، أي قبلها من جبينها. عشان كده خدوا بالكم كويس، انت في سفر ومروح العيال فرحانين بك، خليك ناصح شوي، عيب، قبل ابنتك من جبينك من جبينها، وهي كذلك أو تقبل يدك، ده إيه عملتها؟ واخد بالك انت ازاي؟ لأن هذا مخالف، وكذلك الأخ مع أخته غلط، وغلط كبير، وانتبهوا يا رجال. طيب، لا بأس يا أخي الفضل، هذا ليس على سبيل العادة بل موقف، والحديث عند أبو داود بهذا اللفظ. يقول وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته، أي من جبينه، وأجلسته في مجلسها، يعني كانت تقوم رضي الله عنها ليجلس النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، وكان هو يقوم ليجلسها مكانه من باب الإكرام. كذا أنت قاعد في البيت، قاعد على كرسي وضيف جالك، فضل الله والله تجلس هنا، والمعنى أوسع لها وأجلسها معه في مجلس. قال الألباني قوله قوموا إلى سيدكم هذه اللفظة الصحيحة وليس لسيدكم كما اشتهر بين الناس. ثم قال الألباني وأنت إذا تأملت في سياق القصة يتبين لك أنه استدلال ساقط من وجوه كثيرة، أقواها قوله فأنزلوا، فهو نص قاطع على أن الأمر بالقيام إلى سعد إنما كان لإنزاله من أجل كونه مريضا. التحذير من القيام روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صحيح عن أبي مجلز قال دخل معاوية بيتا فيه عبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير، فقام عبد الله بن عامر ولم يقم عبد الله بن الزبير، فقام معاوية فقال معاوية لابن عامر اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. يبقى أنت أردت أن يتمثل لك الناس، أردت من التلاميذ أن يقوموا لك يتمثل لك الناس، لا ما أردت ذلك، أردت من باب الأدب والتعظيم والإحترام، لا فيها أدب ولا تعظيم ولا احترام، لأن الأدب هو الامتثال للنص، هو ده الأدب، وده لهجنا في الحديث. يقول أنس ما كان شخصا إلينا أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل علينا لا نقوم له لما عرفنا من كراهيته للقيام. يبقى أنا صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة عشان يبين لك أن القضية مش قضيتنا، الأدب هو الالتزام والمحبة هي الامتثال، أما أنك تستحسن شيئا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنا العقل منكوس، عقل غير صريح. وروى في رواية عبد الله بن بريدة قال خرج معاوية فرأهم قياما لخروج فقال لهم اجلسوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صره أن يقوم له بنو آدم وجبت له النار. وروى الخطيب البغدادي بسند مرسل عن علي بن الجعد قال سمعت أبي يقول لما أحضر المأمون أصحاب الجوهر فناظرهم على متاع كان معه، ثم نهض المأمون لبعض حاجته ثم خرج، فقام كل من كان في المجلس إلا ابن الجعد فإنه لم يقم. قال فنظر إليه المأمون كهيئة المغضب ثم استخلاه. إيه معنى استخلاه؟ خده في مكان لوحده. فقال له يا شيخ ما منعك أن تقوم لي كما قام أصحابك؟ قال أجللت أمير المؤمنين للحديث الذي نأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما هم؟ قال علي بن الجعد، سمعت المبارك بن فضالة يقول سمعت الحسن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال فأطرق المأمون متفكرا في الحديث ثم رفع رأسه فقال لا يشترى إلا من هذا الشيخ. نعم ما فيش فوق جملة، رزقك سيأتيك. يقول فاشترى منه في ذلك اليوم بقيمة 30,000 دينار يكفيه سنة كاملة بموقف فعله التزاما بالسنة. عشان كده بنقول ايه؟ والتمسك بالسنة يسهل الأرزاق، يسهل لك رزق. أما أنك تجامل على حساب الشرع بلغة العامة عشان الزبون ما يطرش منك، لا يا أخي الفاضل. ماذا اللي بيحصل؟ تجد بعض البياعين مثلا جزار ولا بقال ولا سباك ولا بتاع محارة ما يحبش يزعل حد منه ولا يهجر مبتدع، يقول لك أهجره إزاي؟ ده أنا ده رزق في إيده وبيبني عمارة، ده أنا رايح أعملها. هنا بقى يأتي معلم الثبات على الحق الذي يتولد من عقيدة المؤمن في الرزق. انتبهوا يا مشايخ. وذكر الألباني في السلسلة الصحيحة قال ودها المتوكل إلى أحمد بن العدل وغيره من العلماء فجمعهم في داره ثم خرج عليه، فقام الناس كلهم إلا أحمد بن العدل، فقال المتوكل لعبيد الله إن هذا الرجل لا يرى بيعتنا. فقال له بلى يا أمير المؤمنين ولكن في بصره سوء، يعني مش واخد باله. فقال أحمد بن العدل يا أمير المؤمنين ما في بصري من سوء، لا لا أنا شايف كويس قوي، ولكني نزهتك من عذاب الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده في النار. فجاء المتوكل فجلس إلى جنبي. وده اللي حصل مرة، واحد من الناس خلى الحجاج بيخطب الجمعة طول قوي، فقام وقف وسط الجامع وقال الصلاة الصلاة إن الرب لا يعذرك والوقت لا ينتظرك. تخيل بقى واحد يقول كده، يقول الكلام ده للحجاج. الحجاج طبعا نزل واتفق مع الرجالة بعد ما خلص هتقولي جابوه، فأهل الولد اتجمعوا هيقتلوا يدعوا زي كلام. قالوا خلاص ايه، نذهب إلى الحجاج ونقول اعذره أيها الأمير إنه مجنون. فرحوا للحجاج قال خلاص يجي ويعترف إنه مجنون ونعفو عنه. فقالوا له حصل كذا، قالوا ما اشتعروح أبيك جنون؟ قال لا يا أيها الأمير ليس بي جنون، ما كان لي أن أسطر نعمة الله علي. قال اخرج نجوت بصدقك. مواقف مواقف لابد أن نراعيها، ولكن دايما لما تسمع هذه المواقف أرجو أن تعمق الفكر والنظر كيف تولدت، جت منين؟ من عقيدة راسخة. عقيدته في الرزق كالجبل الأشم، عنده ثبات على الحق لا يتزعزع أبدا. وده اللي عاوز أوصله أنا وأنت، كيف نصل إلى الثبات على الحق؟ نثبت إزاي؟ لا نتزعزع ولا نتلخلخ ولا نحيد عما نحن عليه. بنشوف ما الذي يجعلك تترك ما أنت عليه من الحق. الجواب أمران لا ثالث له، إما شبهة وإما شهوة، وكلاهما بالصبر واليقين. طيب يدل حديث معاوية على أمر الأول تحريم حب الداخل على الناس القيام منهم له، ودي واضح، والآخر كراهة القيام من الجالسين للداخل ولو كان لا يجب القيام ولو كان لا يحب القيام، وذلك من باب التعاون على الخير وعدم فتح باب الشر. وذلك يفهم بإنكار معاوية على عبد الله بن عامر قيامه له، واحتج عليه بالحديث، وذلك من فقهه في الدين وعلمه بقواعد الشريعة التي منها سد الضرائع ومعرفته بطبائع البشر وتأثرهم بأسباب الخير والشر. ودي مسألة واضحة. أنا لما أخش الجامعة كده ولاقي كل أهم، والله لو أنا حتى أقول لك يعني محمد بن نوح، لابد أن يحدث شيء في القلب، والشرع المطهر حريص على سلامة القلب. نعم، أي شيء من شأنه يؤدي إلى لوثة في قلبك الشرع قفله. هل يسبب المدرس، هل يبين سبب النهي عن القيام أم يخشى حدوث فتنة؟ والله أخي الذي أراه يا أولاد، محدش يقوم، اقعدوا اسكتوا وانتهى الأمر على ذلك، ويشرح الحصة بسرعة عشان محدش ياخد درس بره. ماشي يا مشايخ؟ طيب. وروى الترمذي والإمام أحمد بسند صحيح عن أنس قال: لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. وفي الحديث المنع من القيام للإكرام، لأن القيام لو كان إكراما شرعا لما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وهو أحق الناس بالإكرام، والصحابة أعرف الناس بحقه. سئل الإمام مالك عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها كويس، فتتلقاه وتنزع ثيابه. طبعا الكلام ده ما عادش موجود، عشان بس ما تمنيش نفسك وتعمل مشاكل، احمد ربنا واسكت. ما مش تعجيز ولا حاجة يا شيخ ياسر، أنا بتكلم عن واقع أليم يا شيخ ياسر. فتتلقاه وتنزع ثيابه وتقف حتى يجلس. قال: أما التلقي فلا بأس. نعم، وأما القيام حتى يجلس فلا، فإن هذا فعل الجبابرة. نعم، يبقى هي تريد أن تعبر عن محبتها لزوجها، يبقى أنا في حدود الشرع المطهر، ده اللي عاوزين نتربى عليه. طب هي بتحب زوجها والكلام ده كله؟ لا، ما هو في شرع مقيدك، ما ينفعش أبدا جه البيت وقعد تنك واقف، تقول لك ما ينفعش، لا أقعد، لا ده خطأ. زي بالضبط مرة كنت قاعد مع امرأة في قضية كبيرة كده، وعمال استفصل منها، فكل شوية تقول لي: عم فلان. قلت لها: مين يا حاجة؟ قلت له: جوزي. قال لها: عم. تقول لي: يا عيب الشوم، أقول عليه باسمه؟ طبعا هنا إلا الله المستعان، بس أشغل كده خلاص. قال ابن القيم في الزاد: والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب: قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة، وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به، وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه، والصواب المنع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا الحد، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.